وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة، والدورة العلمية 40 بعد 200، والمقامة في يوم 4 الموافق 22 من شهر شعبان لعام 41,400,000، فهي بعنوان كتاب 40 البلدانية للحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى. وأبو طاهر السلفي قد جعل هذه 40 في موضوع، ألا وهو أحاديث البلدان، فأربعون حديثا من 40 بلدا، هذا قصده رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد حمد الله المنعم على الأنام المحسن إليهم مدى الأيام، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم رسله الكرام وآله وصحبه ناقل الأحكام على أوثق الإحكام، فإن نفرا من العلماء الأعلام وفقهاء الإسلام لما رأوا ورووا قول أظهر منسل وأظهر مرسل من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما من طرق وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليها.
نعم، هو يعني يقول في 40 التي تنتقى أن تكون هذه من طرق وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليه. أما أصل الحديث وهو في فضيلة من حفظ على أمتي 40 حديثا، فهذا حديث ضعيف بكل طرقه. نعم، بل أسانيده موضوعة. نعم.
وروايات سادات من الصحابة الموصوفين بالإصابة أضحى كل واحد منهم على تخريجه عازما رغبة في بعثة يوم الحشر
في بعثه يوم القيامة فقيه،
في بعثه يوم القيامة فقيها عالما، فخرج من روايته عن شيوخه الذين كتب عنهم كتابا جعله 40 بابا، ذكر في كل باب حديثا واحدا لتكون له يوم القيامة شاهدا. فمنهم من قصر
على كل هو جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر ذلك فيه فضيلة خاصة، وقد جاء الحديث الصحيح بذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعه. ففيه فضيلة بلاغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ حديثا من حديث رسول الله أو حديث صحيح فبلغه بلفظه وفقهه فإنه يكون مأجورا عند الله ويرجى له الخير إن شاء الله. ولهذا أبشروا يا إخواني في هذه الأحاديث التي نجتمع عليها، فرغنا من 40 حديثا في أبواب عظيمة، كل باب يمثل ركنا من أركان المعاملات ومعنى ساميا من معاني هذه الشريعة المباركة، فأضف إليها 40 أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونستشفع إلى الله بهذه الأوقات التي نقضيها في العلم والتي نتدارس فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون لنا شاهدة عند الله عز وجل يوم القيامة، عند خروج أرواحنا، وعند دخولنا إلى قبورنا، وعند قيامنا من قبورنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل أن يثقل بها موازيننا، وأن ينور لنا بها الطريقة على الصراط، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يجوزون الصراط كأعظم من يجوزه سرعة، ونسأل أن يرزقنا وإياكم في الدوس الأعلى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينظر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يرزقنا وإخواننا الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاحتسبوا يا إخواني، اصبروا، بارك الله فيكم، اصبروا، فوالله هذه الأوقات خير الأوقات. نعم، قد يتعب الواحد منكم وقد يؤخذ قسط من نومه، لكن كم نمنا يا إخوان، كم نمنا يا إخوان، نمنا الكثير والكثير والكثير، نعم.
فمنهم من قصد التوحيد وإثبات الصفات والتمجيد، ومنهم من قصد أحاديث الأحكام.
يعني هذه منهج العلماء في التصنيف في الأربعينات، في الأربعينات. والذي يظهر لي من كلام أهل العلم، الذي يظهر لي من كلام أهل العلم أنه في جمع الأربعين أربعينات، فإن أردت أن تجمع الأربعين هي فالأربعينات. أما إذا أردت أن تنسب الشيء أو تجمع ما وقع في ألفاظ العقود وما بعدها، فتقول مثلا وقع هذا الحدث في الأربعينيات، إذا أردت مثلا في الثاني والأربعين، في الخامس والأربعين، في السابع والأربعين، لأن هنا الجمع سيكون للنسبة وهو الأربعيني، الأربعيني، فتقول الأربعينيات، الخمسينيات. أما إن جمعت الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين تقول الأربعينات، الخمسينات يعني الشيء الذي هو خمسون، فجمع العدد الخمسون والأربعون وكذا يقال الأربعينات، الخمسينات، هذا جمع الأربعين الخمسين. أما إذا أردت من ضاف إلى ذلك من أعداد، يعني كذا وأربعين، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون وهكذا، فتقول الأربعينيات، لأن المراد الأربعيني، هذا الذي يظهر لي من كلام أهل العلم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. لو قال قائل يعني العلماء تكاثروا على تلقي هذا الحديث بالقبول والتصنيف في هذا، ألا يكون من قبيل ما تلقي بالقبول؟
لا، الحديث ما تلقوه بالقبول، بمعنى تلقي بالقبول يعني ماذا؟ يعني رتبوا على ذلك أحكاما وشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وكذا. إنما نقول التلقي للتصنيف، هذا التصنيف صنفوا فيه الوعين، رجاء، رجاء الفضل. وأن من قال ذلك إنما لعله أنه صح عنده، أو لعله اقتدى بغيره في جمع أربعين، مثل ما تأتي أنت الآن تصنف فتقول أنا سأجعل أربعين في بر الوالدين اقتداء بالعلماء الذين إيه؟ صنفوا في الأربعينات، وليس التماسا للفضل الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق أن يتلقى الحديث نفسه بالقبول فيكون القول هو الدافع لذلك، وبين أن يتلقى العمل بالقبول، فالمتلقى بالقبول عمل العلماء وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في قاعدة التلقي بالقبول التي تصحح الحديث وتجعل الحديث مقبولا. نعم.
فمنهم من قصد التوحيد وإثبات الصفات والتمجيد، ومنهم من قصد
مثل الهروي لما جعل أربعين في دلائل التوحيد. نعم.
ومنهم من قصد أحاديث الأحكام،
مثل ابن عبد القوي رحمه الله في الأحاديث التي معنا الأربعون في الأحكام. نعم.
وتمييز الحلال من الحرام. ومنهم من قصد العبادات ورآها أفضل القربات كالصوم والصلاة والحج والزكاة. ومنهم من آثر إيراد المواعظ والرقائق ورآها الطريق إلى حصول الحقائق. ومنهم من اختار الذي في الصحيح وما لا سبيل إلى رواته بنوع من التجريح. ومنهم من لم يعتبر جرحا وتعديلا إذا وجد إلى ما يوافق غرضه سبيلا. وآخرون في معان أخر، وكل منهم قصد الخير وطلب الأجر وترجم كتابه بكتاب الأربعين. والله تعالى ينفعهم أجمعين بنشرهم الدين المتين ونصرهم الحق المبين، وفيهم رضي الله عنهم الأسوة، فما منهم إلا وهو القدوة. وفي الحديث ومعرفة علومه العدة، وفي الرجوع إليه عند الحاجة العمدة.
الله أكبر. وفي الحديث ومعرفة علومه العدة، وفي الرجوع إليه عند الحاجة العمدة. الله أكبر. نعم.
ولو تعرضت
أي في الاستدلال نرجع إلى الحديث وهو العمدة، عمدة الاستدلال، وفي معرفة الحديث وعلومه العدة التي يستعد بها الإنسان للقيام بدين الله عز وجل على الوجه الذي يرضى الله به عنا. فمن أقام دينه على العلم وعلى الحديث وعلى المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خير الناس. نعم.
ولو تعرضت لنقل مناقبهم ووصف مناصبهم لطال الكلام وانخرم النظام، إذ الغرض الاقتصار على الاختصار.
الله أكبر. أي أهل الحديث. نعم.
والإعراض عن التعرض للإكثار، ومن شم رائحة علم الحديث وذاق طعم قوانين الرواية والتحديث وله أدنى اهتمام بمعرفة الرجال عرف محلهم من العدالة والاعتدال.
الله أكبر. الله أكبر. أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أناروا للعالم أجمع والناس أجمع في سائر العصور ولو ماتت أبدانهم، فبقي نور السنة التي جمعها أحمد، ونور السنة التي جمعها البخاري، ونور السنة التي جمعها مسلم. أئمة عظام جهابذة ضحوا بالأوقات وضحوا بالأموال وضحوا بالصحة وضحوا بكل شيء من أجل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حقيق للواحد من هؤلاء أن يدخل في قول النبي نضر الله امرأ. الله أكبر. الله أكبر. علم الحديث علم عظيم، علم شريف، لأنه يتعلق بماذا؟ بأيضا موضوع شريف وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه من الفضل، لا سيما إذا كان الإنسان نجيبا فيه، فارتفع في هذا العلم شأنه حتى ميز صحيحا من ضعيف ومقبولا من مردود، فكيف إذا ارتقى أكثر وأكثر فصار يبين الأمة المستنبطة من هذه الأحاديث وفهوم هذه الأحاديث، فكيف إذا ارتقى فرد بها على أهل الأهواء والبدع حتى صار مجاهدا في سبيل الله بالسنة، فهنيئا لهؤلاء وهم في الأمة عظام كأحمد الإمام والبخاري محدث الزمان وكل زمان، ومن صار على ضربهم من الأنام. نعم.
واستغنى عن البحث عنهم والسؤال بما منح ورزق من الاستقلال، فأقدمهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي، وبعده أبو عبد الله محمد بن أسلم الطوسي، وأبو محمد الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي، ومحمد بن إبراهيم بن المقري الأصبهاني، والحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع النيسابوري
البيع
ابن البيع النيسابوري، وبلديه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، وأبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني الهروي، وأبو بكر محمد بن أبي علي الهمداني، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهانيان، وآخرون من المتأخرين والمتقدمين. اقتصرت منهم على هؤلاء العشرة الحفاظ المهرة. وقد سمعت أبا محمد الحمادي يقول سمعت أبا عبد الله الصاعدي بنيسابور يقول سمعت إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي يقول لما رأيت اهتمام أصحاب الحديث بالأربعينات المصنفة اهتممت بجمعها، فحصل عندي منها ما نيف على 70، فسألني خواص أصحابي الفقهاء الذين إلى العلم اعتزاؤهم أبدا والانتماء بالأسكندرية الثغر المحروس قطب القطر المأنوس حماه الله تعالى سنة 65 و500 إملاء كتاب في المعنى تكون فيه الكفاية والمغنى، فأجبتهم إلى ملتمسهم وفق طلبتهم ورغبة في سلوك سبل المتقدمين واقتفائهم والاقتداء بهم في انتقائهم، وخرجت في هذا الإملاء 40 حديثا عن 40 شيخا ب40 مدينة مبتدئا بالحرمين.
فبين الهدف وقال ورغبة في سلوك سبل المتقدمين واقتفائهم والاقتداء بهم في انتقائهم. نعم، أي على ضربهم يصنف في الأربعينات. نعم.
وخرجت في هذا الإملاء 40 حديثا عن 40 شيخا ب40 مدينة.
نعم. يبقى عنده 40 حديثا عن 40 شيخا ب40 مدينة. يبقى 3 من الأربعينات، 40 شيخا، 40 حديثا، 40 بلدا. حتى نعلم أن السنة قد دخلت جميع الأمصار. ولهذا كون على ذكر دائما بالرسالة المتألقة الذهبية للحافظ الذهبي، والتي عنونا لها بي الأمصار ذوات الآثار. هذه استخرجوها، هذه رسالة رقم 2 الآن تستخرجونها اليوم، وهي رسالة الذهبي، استخرجوها واحفظوها. يبقى عندنا رسالة الغضب للشيخ سالم التيمية، عندنا رسالة الأمصار ذوات الآثار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
مبتدئا بالحرمين الشريفين مكة والمدينة،
حيث إنهما خير البقاع. يعني حتى في ترتيب البلدان لهم غرض، وهذا في إشارة إلى أن التصنيف إذا كان من العلماء حصل به الخير العظيم، إنما إذا كان ممن لا يدري عن العلم شيئا وإنما هو جامع فقد يكون هذا حاطب ليل يضر أكثر مما ينفع. نعم.
مبتدئا بالحرمين الشريفين مكة والمدينة، إذ في ذكرهما أوفى الزينة، ثم بغيرهما على نسخ ارتضيته كما الوقت يقتضي على وجه التعليق، والله تعالى ولي التوفيق، فهو القادر عليه وأولى من وجهت الرغبة إليه، وترجمته بكتاب الأربعين المستغني بتعيين ما فيه عن المعين، ولم أتعرض لإسناد ولا متن ولا لكلام عليها بمدح أو طعن ولا إشارة إلى عال أو نازل، على منهج من صدر باذئ،
من درج من صدر باذئ. يعني ما تكلمت في من جهة الصنعة الحديثية وعلم الحديث كدراية، اكتفاء بطريق الأولين، وأن المطلوب عندهم ذكر هذه المعاني العظيمة التي أرادوا التصنيف من أجلها. نعم.
وحافظ يشار إليه في علم الحديث في قديم الزمان والحديث، وهو نوع لم يسبقني مؤلف فيما أظن إلى مثله.
يعني 40 حديثا عن 40 شيخ عن 40 شيخ عن من 40 بلد. نعم.
وهو نوع لم يسبقني مؤلف فيما أظن إلى مثله، مع تشوفه إليه وميله، إذ لا يقدر عليه كل أحد إلا من عرف بالرجلة، بالرجلة الوافرة والرحلة المتواترة من بلد إلى بلد في عنفوان شبابه. فابتدأ طلبه للحديث وانتصابه نائيا كان المقصد أو قريبا، ولم يبال بموته غريبا ولا بأهله وآله وما قد خلفه من ماله، وهذا القدر الذي
الله أكبر. يعني كان يشير لكن بتواضعه رحمه الله إن الأمر ليس سهلا، وإنما ينال هذه الرتبة في هذا الجمع الذي قيد نفسه به من اجتمعت عنده العوالي، اجتمعت عنده أحاديث البلدان، وخرج ودخل ورحل، وحينئذ لم يبالي أيموت غريبا أم يموت بأهله، أيموت فقيرا أم يموت غنيا. هذا شأن المحدثين، كما مر معنا من أشرف على الهلاك ومن شرب بوله في طريق طلبه للعلم، كل قاس ما قاس، لكن قاس بدنا وسعد قلبا، حرم مالا ورزق أثرا، الدنيا في واد وهم في واد آخر. صدقت عائشة رضي الله عنها حينما قالت لما التمست النبي ليلة وظنت أنه أتى بعض نسائه، فوجدته يصلي وهو يناجي ربه، فقالت إني والله لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. يقول الناس في شأن هؤلاء الجهابذة والعلماء والنقاد، يقول الناس في شأنهم حرموا دنيا، هؤلاء بلهاء، هؤلاء غير علقاء عقلاء، هؤلاء أشبه بالمجانين، لأنهم ظنوا أن العقل أن تحوز الدنيا وفقط، وإنهم والله لهم العقلاء والنجباء والفطناء والحكماء والعلماء والأكياس، يكفي أنهم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا ثم هنيئا، ونسأل الله أن نكون على ضربهم، وأن يرزقنا من العلم ما يكون كعلمهم. هنيئا لمن عاش ظهره وحياته يحقق العلم ويصححه وينمق البحث ويدققه، ثم يبلغه للناس ويتحمل في سبيل ذلك الأذى. قال سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم والله إنها لجنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ومن لم يدخل هذه الجنة فلعله يحرم من جنة الآخرة أو لا ينال فيها ما ينال من عمل لها. نعم.
وهذا القدر الذي أمليه وأحدث به الآن وأرويه، فمن غير ما كتبته بقطر أذربيجان وثغور أرمينية وشروان وباب الأبواب، إذ كل ذلك تركته بثغر سلماس مودعا عند خروجي منه سنة 58 في شعبان، ولم يقضى لي الرجوع إليه حتى الآن. وما كتبته بأكثر مدن ديار بكر أودعته كذلك بثغر آمد، وقد حيل في هذا الوقت بيني وبين الوقوف عليه والانتقاء منه والنظر إليه. وفي بعض تخريجات التي هي عندي مما سأذكره إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب للحاجة إليه، ما غيره أولى بالذكر منه، لكني أذكره لعدم الوصول إلى ما هو أولى وإسناده أعلى وبالذكر أحرى، وإلى الأجر أجرى والعذر
أحرى
وإلى الأجر أحرى والعذر ما أبرزته من قبل وأوضحته، والواجب الآن الاختصار لا ما يوجبه الاختيار، والله ذو العزة والجلال المسؤول في الانتفاع به في الحال والمآل. فأبدأ الآن بالحديث على نصه سندا لا من طرق كثيرة بل قلائل يسيرة، ثم أرجع للترتيب الذي رتبته ومن قبل قد قدمته، فأبدأ بالحرمين المكرمين المشرفين المعظمين، ثم بعدهما بغيرهما على وجه يستحسنه من له أنس بالعالي والنازل في جميع البقاع والمنازل شرقا وغربا وبعدا وقربا، ويدعو لي بالمغفرة أهل المعرفة وهو تبارك وتعالى.
اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وارحم أئمة الإسلام. نعم.
وهو تبارك وتعالى سامع للنداء ومجيب للدعاء إن شاء بمنه وفضله وكرمه وطوله. وقد استفتيت شيخنا الإمام أبا الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكية ببغداد سنة 95 أو قبلها أو بعدها بقليل، لكلام جرى بين الفقهاء في المدرسة النظامية التي هو مدرسها، اقتضى الاستفتاء ويجد المستفتي فيه الشفاء ما يقول الإمام وفقه الله في رجل وصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء، هل تدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أم لا؟ فكتب بخطه تحت السؤال نعم كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. والحديث فقد أخبرنا به أبو عبد الله القاسم بن الفضل،
استند إلى ذلك الحديث وحديث أبي الدرداء الذي ذكرنا من قبل من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله فقيا وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، هذا ما رواه معاذ وأبو الدرداء، وقد رواه أبو هريرة بلفظ هو أرجى للراوي من هذا اللفظ والحصول على أجري قبل الحفظ، وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة من روى عني 40 حديثا جاء في زمرة العلماء يوم القيامة. وكل هذه الأحاديث أسندها موضوعة كما أشار إليك المحشي هنا، وكذلك حديث روى بإسناد عن ابن عباس من حفظ على أمتي حديثا واحدا كذا له أجر 71 نبيا صديقا، وكذلك حديث من حفظ على أمتي حديثا واحدا من أمر دينهم أعطاه الله عز وجل أجر 72 صديقا، وكل هذا لا يصح. وكذلك أيضا حديث ابن عباس ساق بسنده إليه من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة ويرد به بدعة فله الجنة، كلها حديث موضوعة. ذكر المحشي فصلا في أقوال أهل النقد في هذا الحديث فقال قال الدارقطني كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شيء، نقله ابن الجوزي عنه في العلل. وقال أبو علي بن السكن وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، رواه ابن عبد البر في العلم عنه بسند صحيح. وقال أحمد بن حنبل هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. وقال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي طرقه كله ضعيفة وليس وبثابت. وقال ابن حجر جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة، ذكر هذا في التلخيص. نعم نبدأ بالحديث الأول.
ذكر تنبيه.
نعم
ذكر تنبيه
من سابق هو قال أبو الفتيان ولا ماذا؟
لا كثر في هذا الكتاب استعمال لفظ حدثنا وهو رمز جرى عليه المحدثون الاختصار على الثاء والنون والألف فيكتبون من حدثنا يعني عند هذا قبل قبل الحديث الأول مباشرة.
هذا قول أبو قول أبي صاهر.
نعم
نعم نعم اقرأ الفائدة.
قال تنبيه كثر في هذا الكتاب استعمال لفظ حدثنا رمز إليها وهو رمز جرى عليه المحدثون فيكتبون من حدثنا ثاء نون ألف وتارة يحذفون الثاء فيكتبون نا ويكتبون من أخبرنا أنا يفعلون ذلك اختصارا لكثرة ورودهما وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء من حيث اللغة لا خلاف فيه. أما بالنسبة للاصطلاح في علم الحديث ففيه خلاف منهم من استمر على أصل اللغة وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة وأكثر الحجازيين والكوفيين ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه فيخصون لفظ حدثنا بما يلفظ به الشيخ وأخبرنا بما يقرأ عليه وهذا رأي ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وأكثر أهل المشرق ومن سمع وحده من لفظ الشيخ قال حدثني ومن سمع مع غيره قال حدثنا وكذلك أخبرني وأخبرنا وخصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل ذلك من أجل التمييز بين أحوال التحمل.
نعم إذا ذكر هنا مسائل. المسألة الأولى أن اختصار حدثنا على جهتين جاء الأولى الثاء والنون والألف ثنا أو نا هذا اختصار حدثنا ثنا أو نا واختصار أخبرنا الهمزة والنون والألف هذا الاختصار. المسألة الثانية هذه الصيغ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا هل هما واحد فالمحدث له الخيرة بين هذا كله أو أنها تختلف؟ فذكر هنا أنه من جهة اللغة فإنها واحد أما من جهة الاستعمال فاختلف العلماء على قولين منهم من رأى جرأها علم في اللغة وأن ذلك واحد ومنهم من قال بل يحصل بينها ما يحصل من التمييز في التحمل هناك فرق بين حدثنا وبين أخبرنا وبين أنبأنا. أما حدثنا فتكون إذا تلفظ الإمام بالحديث العالم وكان المستمع له جماعة فيقول حدثنا أي من لفظ الشيخ ونحن جماعة وحدثني أي من لفظ الشيخ وأنا واحد. وأما أخبرنا فتكون من القراءة على الشيخ فإن كنا جماعة نقرأ على الشيخ كنا أخبرنا وإن كنت وحدي قلت أخبرني. وأما أنبأنا فلما يكون من إجازة فيقول أنبأنا فتختلف هذه الصيغ. وعلى كل الاختلاف والانضباط بهذا للتمييز لا شك أن هذا هو الأولى وإليه كان صنع كثير من الحفاظ والتمييز لا سيما المتألق النجيب في هذا العلم الإمام البحر الإمام مسلم رحمه الله حتى أنه كان يحدث بحديث عن الرجل فيقول فقال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. لكن هذا ليس له أثر فيما تعلق بالاتصال وعدمه والصحة وعدمها فإنها كلها دالة على الاتصال والصيغ في ذلك كثيرة. نعم
قال رحمه الله تعالى فالبلد الأول مكة حرسها الله وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل معه صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد.
نعم لا هات الإسناد الرجل الأول لأنه يدل على البلد.
قال أخبرنا أبو الحسن حمد بن إسماعيل ابن حمد الهمذاني الزكي بمكة سنة 97 و400. قال أخبرنا أبو طالب
بمكة هذا سر وسبب أن الحديث هذا في مكة نعم أي مكي. قال في الحاشية أبو الحسن الزكي قال أبو طاهر السلفي في معجم السفر قال محمد هذا في المخطوط أحمد يعرب الزكي وكان محترما عند الخليفة المستظهر بالله ويحج كل سنة ومعه كسوة الكعبة. يقول قرأت عليه بمكة والمدينة وقبل ذلك ببغداد عن أبي طالب بن غيلان وهو أعلى شيوخي إسنادا. نعم. وقال أخرجه أبو طاهر السلفي بنفس الإسناد والمتن وهو رواه عن أبي بكر الشافعي. نعم. وصحح إسناده هذا المحشي. نعم. ثم ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت
عند البلد الثاني
حديث الأول حديث مكة.
ثم ساق السند رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل معه صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد.
من الإناء الواحد يعني كنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. وهذا الحديث قد ثبت في الصحيح وفيه مشروعية أو فيه جواز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ولو كان جنبين، فإن عائشة قالت كلانا جنب كما في الصحيح. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد كلانا جنب. وفيه بيان أن الجنب لا ينجس الماء بملامسته إياه لأن الجنب ليس بنجس. ولهذا جاء في الصحيحين لما لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فانخنس منه، فلما سأله النبي عن ذلك فقال يا رسول الله كنت جنبا فكرت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فلو وضع الجنب يده في إناء أو كذا فإنه لا ينجس هذا الماء ولا هذا الإناء ولا هذا الإناء. وفيه أيضا الطهارة بفضل المرأة، يعني جاء في الرواية أقول دع لي ويقول دعي لي، سواء خلت به المرأة أو لم تخل به على الصحيح، خلافا لمن زعم أنه إذا خلت به المرأة فلا يتطهر به، ففضل المرأة طاهر سواء خلت به أو لم تخلو به. وفيه طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وفيه من المداعبة يقول دع لي وتقول دع لي وهكذا، ففيه طيب خلقه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز التعري، لكن إذا كان في مكان خال لأنهما يغتسلان من إناء واحد، ولا شك أن هذا لا يكون إلا بحصول هذا العري. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد الثاني المدينة المنورة.
نعم. والصحيح أقول المدينة النبوية، ولهذا في نسختنا هنا المدينة حرسها الله. وإن قال البعض المدينة المنورة يقصد أنها إنما نورت بقدوم النبي إليها ونورت بالسنة، وقيل نورت بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يقال المدينة النبوية. نعم.
قال حدثنا أبو الفرج محمد بن محمود بن الحسن القزويني من فقهاء طبرستان إملاء بانتخاب واستملاء بالمدينة بين القبر والمنبر.
بالمدينة بين القبر والمنبر، ويقصد بين حجرة عائشة والمنبر، وإلا فليس القبر بارزا في المسجد، لا كان ولا الآن ولا سيكون إن شاء رب العالمين، لأن النبي دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فهو محفوظ بإذن الله. ولهذا أحيط بثلاثة الجدران وصار الجدار الرابع الآن، وليس هناك والحمد لله بروز لقبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل كما قلنا من قبل وكررنا بأنه لما هدمت الحجر لم تهدم حجرة عائشة. وقد دفن النبي أبو بكر وعمر في حجرة عائشة إلى أن ماتت عائشة، كانت تدخل غرفة وكذا إلى أن ماتت عائشة رضي الله عنها فسدت الغرفة، ثم أضيف إلى جدار غرفة عائشة الجدار الثاني ثم الثالث ثم الآن الرابع. نعم. والحديث الذي هو مروي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا لا يصح، بهذا اللفظ، إنما الصحيح ما بين بيتي ومنبري. نعم.
وساق بسنده عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة الملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فحفظت من الطاعون وحفظت من الدجال، فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وكذلك مكة، وقد مر معنا كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث، وبه فرق بين الطاعون والوباء. أما الوباء ففي المدينة، كما قالت عائشة لما جئنا المدينة وكانت أرضا بها الوباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رب أن ينقل وباءها وحماها إلى الجحفة. فهذا فرق بين الوباء وبين الطاعون، فإن الطاعون لا يدخلها وإن الدجال لا يدخلها. وإن اشترك الطاعون مع الوباء في الموت العام للناس، لكن في صفة الطاعون فإنه صفة خاصة، كما وردت بذلك السنة بأنه غدة غدة، وبأنه من وخز الجن. نعم. فالشاهد أن الراوي هنا هو أبو الفرج القزويني، وأن التحديث كان بالمدينة، فعندنا البلد وعندنا العالم وعندنا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: البلد الثالث بغداد. قال: أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد ابن البطر.
طيب، هو يقول أنا سأصنف البلدان على نسق ما قد يكون مبناه على العلم، وهو لعله قصد بغداد. لماذا فلث بغداد؟ كأن مهبط الروح انتقل، مهبط الروح إنما كان بمك، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، وبقيت المدينة عاصمة الإسلام في عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان. ثم لما تولى علي رضي الله عنه انتقل الأمر إلى الكوفة، وقريب منها بغداد، فيكون هذا لانتقال الإسلام إلى هناك أو عاصمة الإسلام، وأيضا لأنها كانت المدينة التي انتشر فيها العلم بعد مكة والمدينة كذلك أيضا، فهي مدينة الحفاظ ومدينة الأئمة. نعم.
قال: أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد ابن البطر القارئ ببغداد.
القاري،
القاري ببغداد، ومولده سنة 98 و300، ووفاته سنة 94 و400. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راح قافلا إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال.
نعم، فهذا الحديث أيضا عن طريق أبي الخطاب القاري. أبي الخطاب القاري يقول ببغداد، خبرني أبو الخطاب كذا ببغداد، ببغداد. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعود قافلا من السفر يقول دعاء السفر ثم يزيد: أيبون تائبون إن شاء الله، عابدون لربنا حامدون. هذه من السنة، فالإنسان مرتبط بذكر الله عز وجل دائما أبدا، فإذا خرج مسافرا قال دعاء السفر، فإذا قفل عائدا قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولهذا جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يدع حالا إلا وهو ذاكر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الرابع أصبهان. قال: أخبرنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد ابن محمود الثقفي رئيس أصبهان سنة 88 و400، وتوفي في سنة 9، ومولده سنة 98 و300.
يبقى يذكر الراوي عنه، يذكر الراوي عنه باسمه كاملا ثم المولد ثم الوفاة ليثبت اتصاله به وسماعه منه. نعم.
وساق
فهذا من أصبهان، وهو أبو عبد الله الثقفي. قال في الحاشية: قال الذهبي عنه: الشيخ الإمام العالم المعمر مسند الوقت رئيس أصبهان ومعتمدها. نعم. قال ابن يحيى بن منده: لم يحدث في وقته أوثق منه في الحديث وأكثر سماعا وأعلى إسناد. نعم.
وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم على دين وإني مكاثر بكم الأمم فلا تمشوا القهقرى بعدي.
الله أكبر. هذا الحديث وإن كان قال في الحاشية إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح. إنكم اليوم على دين وإني مكاثر بكم الأمم يا أصحابي فلا تمشوا القهقرى بعدي، أي فلا ترجعوا عن هذا الدين بعدي. وأما الصحابة فلم يرجعوا، ولكن من جاء بعدهم منهم من رجع وظهرت البدع فرجعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث الحوض لما أراد النبي أن يسقي أمته حيل بينه وبين قوم فقال ربي إنهم أمتي، فقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فقال النبي فسحقا سحقا. ولهذا أهل الإحداث في الدين لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هم الذين ارتدوا عن الإسلام وقيل هم الذين ارتدوا عن السنة، فيدخل ذلك أهل البدع والأهواء. فعلى كل المحدث في الدين على خطر عظيم، ولا يبعد أن يدخل في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الخامس
الكوفة. وأكثر الناس شرب من حوضه صلى الله عليه وسلم أكثرهم أخذا لسنته صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس شربا أكثرهم أخذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
البلد الخامس الكوفة. نعم.
الكوفة. قال: أخبرنا أبو البقاء المعمر ابن محمد بن علي البرمكي الحبال بالكوفة، وساق بسنده عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله.
أبو البقاء الحبال رحمه الله قال فيه السمعاني كما في الحاشية: شيخ ثقة صحيح السماع، تشرت عنه الرواية وعمر حتى روى كثيرا وبورك له فيما سمع، ونعته الذهبي فقال الشيخ الثقة. ثم حكم على الحديث بأن إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح بشواهده. نعم.
وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه.
نعم. والحديث الصحيح الوارد في ذلك أيضا المتفق عليه أظن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي لله. إنما إذا تعلم القرآن وعلمه لغير الله فهو متوعد، كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر الذي تعلم القرآن وعلمه لكن ليقال قارئ فيسحب به إلى النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد السادس البصرة. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد العسكري بالبصرة، وسألته عن مولده فقال: سنة 1414. قال: حدثنا أبو عبد الله وساق أبو عبد الله الحسين بن
محمد عن أم حبيبة،
ساق بسنده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة من النهار تطوعا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة.
نعم. ذكر المحشى أن الإسناد هنا ضعيف لكن الحديث صحيح بإسناد آخر: من صلى 12 ركعة من النهار تطوعا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. فهذا في فضيلة من واظب على 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين 10 ركعات: ثنتان قبل الصبح وثنتان قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. وجاء أيضا فضيلة ثالثة: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، أو كما جاء في الحديث. فيكون أكمل الفضائل أن تصلي ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فهذا الحديث بلده البصرة، أي من حدثه بهذا الحديث في البصرة، وهو حديث أبو الحسن محمد بن جعفر محمد العسكري حدثه بالبصرة. نعم.
قال البلد السابع مصر. قال أخبرنا أبو صادق مرشد بن يحيى ابن القاسم المديني بمصر، وساق بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن الصميتة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع الموت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا.
نعم، الله أكبر. فهذا الحديث بلد التحديث به مصر، وشيخه أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني بمصر. وأما الحديث أو حديث الصميتة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع الموت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا، فيه فضيلة الموت بالمدينة. ولكن اعلموا أن الفضائل مشروطة بشروط، وهو من مات فيها على السنة. أما من مات قبوريا صوفيا أو مات كافرا فإنه لا تناله تلك الشفاعة، إنما من مات هو مستحق للشفاعة. فمن قال لا إله إلا خالصا من قلبه. وهل مكة أفضل أو المدينة؟ قولان أهل العلم، والراجح أن مكة أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد الثامن زنجان. قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن زنجوي الإمام بزنجان، وسألته عن مولده.
هذا شيخه في هذا الحديث، يبقى البلد زنجان والشيخ ابن زنجوية أبو بكر رحمه الله. نعم.
قال وسألته عن مولده فقال: سنة 300. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتفلن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فإنه يناجي ربه عز وجل.
نعم، هذا هو الحديث. فالبلد زنجان والإمام أبو بكر بن زنجوية قال في الحاشية نعته الذهبي بقول الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق، قال هنا وروى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا تفلن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فإنه يناجي ربه عز وجل. ففيه أدب المناجاة مع الله، وأن من احتاج إلى ذلك بمجموع الأحاديث الأفضل أنه يتفل في ثيابه، ولو كان معه المنديل فإنه يتفل فيه، فإن لم يكن فإنه يدفل عن يساره تحت قدمه. وهذا لا يدخل في من تفل، من أن التفل في المسجد خطيئة، لأن النبي بيّن أن كفارتها أن يدفنها، وهذا قد تفل ودفن تحت قدمه اليسرى. ولا يدفلن أمامه لأن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه. وهل يلحق هذا الحكم بخارج الصلاة أو هو خاص بالصلاة؟ الراجح أنه يكون عاما، لكن أكد ما يكون في الصلاة. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يدفل أو أن يبصق فلا يجعل هذا بين يديه ولا عن يمينه، وإنما يكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو يكون ذلك في ثوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
قال أيضا المحشف الحديث إسناده ضعيف والحديث صحيح. نعم.
البلد التاسع الري. قال أخبرنا القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويني بالري، وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
نعم. أبو المحاسن الرواني نعته الذهبي فقال كما في العشية: القاضي العلامة فخر الإسلام شيخ الشافعية، قتل رحمه الله سنة 150. نعم. وحديثه هنا عن أبي موسى، فالبلد الري، وحديثه هنا عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري قال: قلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولم يلحق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا حديث عظيم في بشرى عظيمة، المرء مع من أحب. وصح أيضا عن أنس أنه قال: فما فرحنا فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. فالمرء مع من أحب، فمن أحب الصحابة والعلماء والسلف كان معه يوم القيامة، ومن أحب أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض وكذا كان معهم. ألا فليبشر كل امرئ بمن يحب. ونحن والله في هذا الوقت المبارك لنشهد الله وملائكته ومن حضر ومن استمع من المسلمين والمؤمنين من الإنس والجن أننا نحب الله ورسوله وأصحابه والذين آمنوا من أهل السنة إلى يوم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياهم في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. نعم.
قال البلد العاشر قزوين، قال: أخبرنا القاضي أبو الفتح إسماعيل بن عبد الجبار بن محمد الماكي بقزوين.
الماكي
بقزوين قال: ساق بسنده عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع فاعمل ما شئت.
فالبلد قزوين، حدثني بقزوين، يا الله، حدثني بمكة، حدثنا بالمدينة. انتبهوا، 40 بلدا سوف يفرق منها أبو طاهر السلفي، 40 بلدا ب40 شيخا، الله أكبر. صدق حينما يقول في المقدمة إن هذا الجمع جمع خاص بمن طاف البلدان، وما بال أن يموت بين أهله أو يموت غريبا. طوبى للغرباء الذين اجتمعتهم الغربتان، غربة السنة والعلم وغربة البلد. وقد جاءت بعض أحاديث في فضيلة الموت بالغربة، هذا إذا كانت غربته لله. فبلده هنا قزوين، بلد التحديث قزوين. والشيخ الماكي قال في الحاشية: سمع منه الكثير بقزوين، وتوفي سنة 350. نعم. أما حديثه هو حديث أبي مسعود البدري أن النبي قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاعمل ما شئت. والمعنى: إذا لم يحجزك الحياء عن مقارفة المعاصي فلا يستبعد عنك شيء، وليس في هذا إذن وإباحة لأن تفعل ما شئت، لكن لا، فمثل هذا يفعل ما يشاء ولا يستكثر عليه، هذا معنى. وقيل: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاعمل ما شئت، أي دعوة إلى الحياء. والشيء الذي يحملك الحياء على تركه هو الشيء المنهي عنه شرعا. فإذا ما دعاك الحياء إلى ترك هذا فاعمل ما شئت فإنه مباح، فيكون فاعمل ما شئت على الإباحة. فإذا لم تستحي من هذا الصنيع، إذا لم تستحي من هذا الصنيع نظرا لأنه مخالف فافعل ما شئت فإنه مباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ففيه فضيلة الحياء، وإن كثيرا من الناس تخلى عن الحياء، حتى الحياء من الله ما يستحي ولا يراقب ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يزن زاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. هذا لو استحيا من الله، حياءه من مخلوق لما أتى معصية ولما أتى مخالفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الحادي عشر الدون، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن السفياني الدوني بالدون، وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
فالبرد هنا الدون، والشيخ هنا أبو محمد السفياني، قال فيه السلفي ثقة، وقد ولد سنة 27 و400 وتوفي سنة 51. والحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والحديث صحيح، بل قد جاء في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد جاءت الحديث الأخرى بتقييد الحلع الحيعلتين بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ففيه فضيلة ذلك، وأن من كرر ذلك نال الجنة إن شاء الله كما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الثاني
والنجاء هو الأذان، ولا يكون الأذان إلا في الصلوات الخمس، ولم يرد دليل بأن النداء يكون في غير الصلوات الخمس. وعلموا أيها الأحبة أن الصلوات على أقسام من جهة النداء وعدمه، فهناك صلوات ينادى لها بالأذان وهي الصلوات الخمس، وهناك صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة وهي الصلوات التي يطلب الاجتماع لها ولم يكن الاجتماع لها معتادا كالكسوف والاستسقاء، وهناك صلوات لا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة مثل العيدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الثاني عشر همذان. قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد بن أحمد القاري المزكى بهمذان، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل.
نعم. أما البلد فهمذان بالذال، وأما المحدث هنا والشيخ أبو غالب المزكي، نعته الذهبي فقال: الشيخ العدل الجليل المعمر مسند همذان. وأما الحديث فحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة. فدل هذا على فوائد: الأولى أن الاغتسال مشروع باتفاق يوم الجمعة لمن أتى الجمعة، لكن العلماء اختلفوا في حكم الاغتسال يوم الجمعة لمن أتى الجمعة، فقال بعضهم هو مستحب، وهذا قول الجماهير، وقال بعضهم بل واجب، وهذا قول بعض أهل العلم، لكن الجماهير بل ربما حقي الاتفاق على ذلك أنه مستحب وليس بواجب، لقول النبي: من أتى فمن توضأ فبها ونعمت، وقول عمر بن الخطاب لعثمان رضي الله عنه لما جاء متأخرا فقال: ما حملك على هذا؟ وقال: قال ما زدت على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا؟ فأنكر عليه. والصارف للأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب ما ذكرناه لكم من هذه الأحاديث. المسألة الثانية: هل غسل الجمعة مرتبط بيوم الجمعة ولا بمن أتى الجمعة؟ بمعنى أنه إذا لم يأتي الجمعة لعذر أو كان من أهل الأعذار أو ممن لا تجب عليهم الجمعة، هل هنا يجب عليه الاغتسال؟ يعني على المرأة في البيت أن تغتسل، وعلى العبد وعلى المريض وكذا، أم أنه لمن أتى الجمعة؟ قولان أيضا، والراجح أن هذا لمن أتى الجمعة، لمن أتى الجمعة. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا عند البخاري من حديث عائشة أن النبي لما أتى قوم فوجد لهم رائحة فأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنه انتزع بعض أهل العلم وجوب الاغتسال على للجمعة لمن أتاها إذا كانت له رائحة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتكون الأقوال ثلاثة بناء على ذلك: قول من يوجب مطلقا، قول من يستحب مطلقا، قول من يوجب لمن له رائحة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يؤخذ من هذا الحديث أن الجمعة يؤتى إليها ولا تكون في البيوت؟
نعم يؤخذ من هذا الحديث أن الجمعة يؤتى إليها، وهذا بإجماع لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والبيوت ليست محل النداء، فاسعوا إلى ذكر الله، وليس في البيوت سعي. البيوت ما في سعي ولا نداء، إنما أحدث نداء وأحدث جمعة بلا سعي. هذه بدعة في الدين محرمة، صلاة الجمعة في البيوت بدعة محرمة، بدعة محرمة. أما كونها بدعة فلأن النبي ما صلاها في البيوت ولا الصحابة ولا من بعده، وما أنها محرمة فلأن كل محدثة في الدين محرمة باطلة، لأن البيت ليس محلا للجمعة، والجمعة تجب بشرط مخصوص، فمن لم يأتي بشرطها بطلت جمعته وعليه ظهر، وبالتالي من صلى في بيته فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر. فعلى العدوي أن يتوب إلى الله وأن يؤوب من هذا الإحداث الذي أحدثه، وأن يقضي الظهر هو وأولاده في الصلوات التي مضت. فإن قال قائل لكنه مجتهد، نقول مش المجتهد الأول، المجتهد الأول على ظهر الأرض هو من معه يعني، ولم نرى اجتهادا يسبقه، ومثل هذا لا يقبل، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، فلا يعذر هنا. إذن صلاة الجمعة في البيوت بدعة محرمة باطلة، بدعة محرمة باطلة، خروج عن جماعة المسلمين وإجماعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الثالث عشر المراغة. قال: أخبرنا أبو علان سعد بن علي بن حميد المصري بالمراغة، وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، أو قال فشمت فشمت، فقال رجل: يا رسول الله، هذان رجلان عطسا فشمت أحدهما وتركت الآخر، قال: لأن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله، أو كما قال.
نعم، فالبلد هنا المراغة، والمحدث هنا الذي حدث بالحديث أبو علان. روى عنه أبو طاهر السلفي هذا الحديث، والحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، أي قال يرحمك الله، قال لأحدهما يرحمك الله ولم يقل للآخر، أو قال فسمت أو فسمت أحدهما، وهي لغة. فقال رجل: يا رسول الله، هذان رجلان عطسا فشمت أو قال فسمت أحدهما وتركت الآخر. ولا شك أن هذا حرمان لمن لم يشمته النبي، والصحابة أحرى الناس على إدراك الخير، فقال لأن هذا حمد الله وأن هذا لم يحمد الله، فدل هذا على أن التشميت يكون لمن حمد الله، فمن حمد الله استحق التشميت، وهذا حق المسلم على المسلم إذا عطس أن يشمت، يعني إذا حمد الله. طيب، لو لم يحمد الله هل يشرع لي تذكيره بذلك؟ الجواب نعم، وتعليمه، فإذا حمد الله بعد تعليمك فشمته، ففيه فضيلة التشميت، وأن أمر المؤمن كله خير له، وأن المؤمن لو تبع السنة لكان ذاكرا الله على كل أحيانه وأحواله، ومن ذلك العطاس، وهذا دل على أنه من الله. فالسنة أن تقول الحمد لله، وأن يقول لك من يشمتك يرحمك الله، وتقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الرابع عشر الإسكندرية. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي المعدل بالإسكندرية وغيرها، وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال حمزة: ولا نعلمه روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الحديث وبالله التوفيق. قال أبو الحسن الحراني: لما أملى علينا حمزة هذا الحديث صاح رجل من الحلقة صيحة فاضت نفسه معها، وأنا ممن حضر جنازته وصلى عليه رحمه الله.
نعم، يعني كانه فرح بهذا الحديث. طيب، إذن البلد هنا الإسكندرية، وشيخ السلفي هنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المريم الرازي المعدل بالإسكندرية، نعته الذهبي كما في الحاشية: الشيخ العالم المعمر الثقة مسند الإسكندرية ومصر، ولد سنة 34 و400، وتوفي سنة 25 و500 كما جاء في تهذيب السياق. وأما الحديث فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المعروف بحديث البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: يصاحب الرجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أن في بيان أن هذا الرجل من هذه الأمة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، أي من الذنوب والمعاصي. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب، لأن هذا ما كتب عليه وما اخترفته يده. فيقول: لا يا رب، ما أنكر شيئا. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ ألك عذر فيه قاعدة إعمال الأعذار والموانع، ومن الإعذار الجهل، ومن الإعذار الإكراه، ومن الإعذار الخطأ، ومن الإعذار النسيان، كما جاءت الأحاديث بذلك. فدل هذا على أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله كما جاء في الصحيح، وأن المؤاخذة شرطها توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا تكون مؤاخذة مع وجود عذر. تبهتم يا إخواني؟ فيفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فقد يفعل الإنسان ما يؤخذ عليه ولكنه يوجد مانع من موانع المؤاخذة. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال: لا أحد أحب إلي العذر من الله. وأنتم تعلمون دلالة النصوص على ذلك، منها ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي فرح الله عز وجل بتوبته، وفيه أن الرجل قال: اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا قال الكفر لكنه لم يؤاخذ لأنه أخطأ، فدل هذا على اعتبار الموانع في عدم المؤاخذة. فإن لم يوجد مانع، لا من خطأ ولا من جهل ولا من إكراه ولا من نسيان ولا غير ذلك، فإن الإنسان يؤاخذ، وهذا من رحمة الله عز وجل. وفيه الرد على من قال بأن الإنسان لا يعذر بالجهل إذا اقترف مخالفة كالشرك ولو كان جاهلا، فإن هذا القول لا أثارة عليه من علم ولا دليل عليه. ومن فرق بين الشرك وغيره مع اعتقادهم أن الجهل مانع في غير الشرك، ومن فرق بين شرك وغير فعليه الدليل، وإلا يكون قائلا بغير دليل. ما الدليل على التفريق؟ ونقلنا كلام الأئمة في هذا بعض النصوص الشرعية. قال تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرا منذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، لا أحد أحب إلي العذر من الله، حديث إذا أنا مت فحرقوني، إلى غير ذلك. وقد جهل قدرة الله أو بعض قدرة الله أو عموم قدرة الله، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. أما القول بأن العذر هذا في الصفات لا إشكال إن خفيت عليه صفة، أما في الشرك فلا، كل هذا هات الدليل. أو حسنات، فدل هذا على أن الحسنات تمحو السيئات، كما قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ذكر شيخ الإسلام أن السيئات تمحى بأشياء كثيرة، منها الحسنات الماحية كحسنة بدر، كان الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك المصائب التي تمر بالإنسان، كذلك دعاء المؤمنين، كل هذا مما تمحى به السيئات. ألك عذر أو حسنة دليل على أن السيئات تمحى بهذا أو ذاك. فقال لا يا رب، فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات. وإنه لظلم عليك، فيخرج له بطاقة في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل إنك لا تظلم. قال فتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وجاء في الحديث الآخر ولا يثقل مع اسم الله شيء. كيف نجمع بين هذا، حسنة التوحيد هنا وأنها طاشت الصحائف مقابلها، وقوم دخلوا النار وخرجوا منها وهم يقولونها، بل ويصلون ويصومون؟ أجاب العلماء قطعا بأن هذه الكلمة خرجت مخرجا عظيما وعظمت في القلب عظمة جليلة ومات عليها، فطاشت الصحائف. وأما من قالها وخف ميزانها عنده خفة لم تصل به إلى الكفر، فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه إن شاء عفا عنه، وإلا فإننا نعتقد أن كل من دخل النار من المؤمنين وسيخرج أنه على التوحيد. فهناك من قالها ونجا، وهناك من قالها وعذب. أخذ من هذا من قال بنجاة تارك العمل، وأن من لم يعمل قط وأتى بالتوحيد فإنه ينجو. والرد على هؤلاء من أوجه، نقول ما الدليل في هذا النص على ما تقولون؟ فهذا يحمل على المحمل الخاص. يقولون ظاهر النص أنه ما عنده إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول والله إذا كنت تأخذون بظاهر النص فإن النص في هذه الكلمة وليس فيها إشارة إلى الاعتقاد وإلى أعمال القلوب وهي من الأعمال الصالحة، فهذا ليس له إلا حسنة لا إله إلا الله. ما عنده حسنة الخوف، ما عنده حسنة الرجاء، ما عنده حسنة الإنابة، ما عنده حسنة التوكل. فإن قالوا لا، الحديث يحمل على أن عنده عمل قلب، لأنه لا يتصور أن يقول بلا عمل قلب وينجو. نقول هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ قالوا بالمفهوم. قلنا إذن والمفهوم أيضا أنه لا يمكن أن يكون عنده الإخلاص والمحبة والإنابة ولا يعمل ما يقابلها من عمل صالح. فإن قلتم بلازم عمل القلب من الحديث، قلنا ومن لازم عمل القلب عمل الجوارح، وإلا فليس تعلقكم بهذا المفهوم أولى من تعلق غيره. هذه واحد. الأمر الثاني أنه لا غضاضة عندنا ولا إشكالية أن يكون هذا قد قالها فعلا ولم يعمل بالفعل ومع ذلك ينجو ولا يكون دليلا على ترك العمل، لأنه قال ومات فتاب من فوره ومات. وكانت لديه السيئات التي محيت بعظم الكلمة في قلبه، لكنه قد يقول لكن أتي بسجلات، نقول لإظهار فضل الله لا لأنه يؤاخذ عليه، هذا لإظهار فضل الله. ولهذا خلص الله على رؤوس الأشهاد ليبين فضله وقيمة لا إله إلا الله، وإلا هو منذ أن قرأ عليها غفر له كل شيء، وليس هو في النار، هو عذب ما عذب، إنما هذا لإظهار فضل الله. الأمر الثالث، إن أبيتم إلا أنه أتى بسيئات، نقول فإن قوما ماتوا عليها صادقين مخلصين قبل فرض العمل، فإن العمل نزل شيئا فشيء، فمات هذا قبل العمل وفرضية العمل، وكانت له سيئات ومات على هذه الكلمة العظيمة. وإلا فما معنى هذه الكلمة عندكم؟ وما الفرق بينها وبين من قالها وصلى وصام وعذب في النار ثم خرج؟ ما الفرق؟ فإن قلتم هذا قالها وعظمت فطاشة الصحائف، والآخرون قالوها وعظم ولم تعظم هذه العظمة ودخلوا فعذبوا، نقول إذا ليس المراد مطلق القول، ومن قالها معظما إياها فإنه لا تكون عنده معصية، فعلى ما جاء بالمعاصي كما ذكرتم أنتم واستشكلتم علينا هذا. والأمر الذي بعد ذلك، يجب رد المتشابه إلى المحكم. فهذا الحديث سيق في فضيلة لا إله إلا الله، وأنها إذا عظمت في قلب الإنسان طاشت الصحائف، إما أنه مات عليها قبل فرضة العمل أو مات تائبا من ترك العمل، ولا يمكن، وهي مسألة النزاع، أن يقولها القائل وانتبهوا لهذه، أن يقولها القائل فتعظم في قلبه عظمة بالغة تطيش معها تلك الصحائف وقد عاش ظهرا طويلا تاركا للعمل، هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل أن يعيش ظهرا طويلا، أن يعيش زمانا وهو يقولها وقد عظمت في قلبه وهو تارك العمل فلم يؤاخذ على ترك العمل؟ أنتم تقولون لم يؤاخذ على ترك العمل، نقول محل النزاع أنه كان تاركا للعمل مع القدرة عليه وعاش زمانا، أو أنه مات عليها، فمحال أن يكون هذا الرجل قد قالها وعظمت في قلبه ثم عاش زمانا لا يعمل، حتى يكون هذا دليلا عندكم على ماذا؟ على أن تارك العمل مؤمن كامل الإيمان مع القدرة على ذلك. نحن محل نزاع بيننا وبينكم، تارك للعمل مع القدرة على ذلك ولقي الله مصرا على ذلك، أما من تاب فلا نختلف فيه، وأما من مات قبل الفرائض فلا نختلف فيه، إنما محل النزاع هو هذا. فعندكم دليل أن هذا الرجل صاحب البطاقة عاش ظهرا ولم يعمل وقد جاء بهذا الوصف؟ الجواب لا، ونحن عندنا الدليل أنه محال أن يكون قالها وقد امتلأ القلب بها وعظم ثم يلقى الله بلا عمل فيكون من أهل هذه، إذ يلزم من ذلك التناقض. فكيف يقولها القائل ويعمل ثم يعذب، ويقولها آخر ولا يعمل ثم تطيش الصحائف؟ والأمر عندك واحد، أن هذه قيلت بتعظيمها والأخرى قيلت بغير التعظيم الكامل، قلنا إذن من التعظيم الكامل ألا يدع العمل، لأن هناك من خف ميزانه مع العمل، فكيف لا يكون من ترك كل العمل أخف منه ميزانا. ثم إن المحكمة أن الجنة لا يدخلها إلا العامل، إذا أدرك زمن التكليف وقدر على ذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومن قال بدخول الجنة بالعمل مع القدرة عليه فقد خالف النص بما كنتم تعملون، فلا يمكن أن يكون هناك سبب غير العمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الحديث حديث البطاقة. لكن نحن كأهل السنة نتصور أن يدخل الإنسان الجنة بلا عمل، وهو ما إذا كان قبل فرضية العمل أو مات من ذلك أو كان تارك العمل بالجهل، كما جاء في حديث حذيفة حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة إلى آخر الحديث. فعندنا لا إشكال، وكل هذا لا يعارض الأصل في ركنية العمل. أما الإشكال فعندكم في فهمكم لهذه الأدلة والجمع بينها، ولا ينبغي الإنسان أن يأخذ دليلا واحدا، مع أن الدليل الواحد عندنا دليل على من قال بصحة الإيمان بدون عمل، كيف إذا اجتمعت الأدلة كلها. نعم. وأيضا في هذه الرواية لفت إلى بعض العلم، وهي حسنات وليست حسن، أي أن هذا الرجل لابد أن يكون له أعمال، لأنه قال إن لك عندنا حسنات وليس حسنة واحد، وإنما ذكر التوحيد لأنه أعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الخامس عشر دمشق. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين ابن محمد الحنائي بدمشق، وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا الحنائي. نعم.
وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط غمسه
أن يغمس غمسة
أن يغمس غمسة. ويا عبادي،
وقال ابن سواش فيه
وقال ابن سواش فيه غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن ولد خيرا فليحمد الله، ومن ولد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
الله أكبر لعظمة هذا الحديث. فالبلد هنا دمشق، والمحدث لأبي طاهر أبو طاهر الحنائي. قال ابن مكولة كان في الحاشية: كتبت عنه وكان ثقة. وأما الحديث فهو حديث أبي ذر العظيم عن جبريل عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. ففيه تحريم الظلم بين العباد، وأنه إثم ومعصية، والله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم لأن صفات الله عز وجل مبنها على الكمال والظلم ليس كمالا. وأما أفعاله سبحانه فدائرة بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها. ثم الحديث هذا العظيم في لجوء الخلق إلى الله وافتقار الخلق إلى الله واستغناء الله عن الخلق. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كانوا في صعيد واحد، فسألوا الله، كل هذا لا ينقص من ملك الله شيئا ولا يزيد في ملك الله شيئا. فهذا الحديث عظيم فيه افتقار الخلق إلى الله عز وجل ووجوب الافتقار هذا والإفلاس، وأن العبد لا يستغنى عنه طرفة عين، وفيه بيان استغناء الله عز وجل عن عباده. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد السادس عشر ناهاوند. قال أخبرني،
هذا الحديث الماضي كما ذكر في الحاشية، قال أحمد فيه: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، وهو المعروف عند المحدثين بالمسلسل بالدمشقيين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: البلد السادس عشر ناهاوند. قال أخبرني أبو منصور محمد بن عبد الرحمن ابن غزو الناهاوندي بناهاوند،
عندنا ابن عمرو. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا.
فالبلد نهاوند، والمحدث أبو منصور النهاوندي، والحديث صحيح وإسناده ضعيف كما ذكر المحشي، وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا. فليس هذا محل قراءة القرآن، فالقرآن يقرأ عند القيام، وجعل التسبيح في الركوع وفي السجود. فمن قرأ القرآن في الركوع والسجود ولم يسبح بطلت صلاته، فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالقيام محل للقراءة، والركوع والسجود محل للتسبيح. أما في الركوع فسبحان ربي العظيم، وأما في السجود فسبحان ربي الأعلى. فمن أبدلهما عمدا بطلت صلاته، لأن الصحيح أن ذلك واجب، لأن النبي قال: اجعلوا هذا في الركوع، اجعلوا هذا في السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
البلد السابع عشر أبهر. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد الشافعي الأبهري بأبهر، ويعرف بابن مدكان، وساق بسنده عن الركين بن الربيع عن أبيه عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال ستة والناس أربعة، فموجبتان ومثل بمثل
ومثل
بمثل، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بسبعمائة، فأما الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه فيعلم الله ذلك منه كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة، والناس أربع موسى عليه
موسع عليه في الدنيا،
والناس أربع موسع عليه في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة، وموسع عليه في الآخرة، مقتور عليه في الدنيا، وموسع عليه في الدنيا والآخرة، ومقتور عليه في الدنيا والآخرة.
فهذا الحديث ذكر أن إسناده ضعيف، والبلد هنا أبهر، والشيخ هنا أبو سعيد الأبهري، لكن جمل هذا الحديث تدل عليها الأدلة. فالموجبتان: من مات لا يشرك بالله سبحانه شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار، وهذا دل عليه الحديث الصحيح: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بشيئا دخل النار. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المثل بالمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلم الله ذلك منه كتبت له حسن، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإذا عملها كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت عليه عشر، كتبت له عشر أمثالها. هذه قاعدة الفضل. ومن أنفق نفقته في سبيل الله فحسنة بسبعمائة، كما قال سبحانه: مثل الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأما الناس فأربعة: موسع عليه في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة، أهل الطرف والنعيم الذين لا طاعة لهم. وموسع عليه في الآخرة، مقتور عليه في الدنيا، المؤمن الفقير الذي قد يعيش فقيرا لكن الله يوسع عليه في الآخرة. وموسع عليه في الدنيا والآخرة وهو المؤمن الغني، ومقتور عليه في الدنيا والآخرة وهو الكافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الثامن عشر واسط. قال: أخبرنا أبو نعيم محمد بن علي بن زبزب الواسطي بها، وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم، فهذا الحديث بلده واسط، بلد التحديث، والشيخ فيه أبو نعيم الواسطي. قال فيه الذهبي الإمام المحدث الصدوق مسند الكوفة. وأما الحديث فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. ففيه أن وضع المحرم للطيب من محظورات الإحرام، فلا ينبغي أن يمس طيبا منذ إحرامه، لكن لا حرج عليه أن يمس الطيب قبل الإحرام ولو بقي أثره بعد الإحرام في شعره وفي لحيته، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، فإن المحرم ممنوع من لبس الخفين وأنه يلبس النعلين، لكن لو لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا الحديث وقد جاء في حديث ابن عباس الإطلاق، وقال النبي: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. واختلف العلماء في ذلك، هل يلزمه القطع بناء على هذا الحديث وأن حديث ابن عباس مطلق فيحمل على هذا المقيد، أو لا يلزمه بناء على أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع وهو بعد هذا الحديث فيكون ناسخا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، لسيما والنبي معه المسلمون. قولان لأهل العلم، والذي نرجحه القول الثاني، وهو أنه لا يلزمه القطع، ويكون حديث ابن عباس قد نسخ حديث ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: البلد التاسع عشر سلاماس. قال: أخبرنا أبو القاسم محمود بن سعادة ابن أحمد الهلالي بسلاماس، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
ما هو كبير. أما البلد في سلاماس، مر معنى عقدة السلاماسي، ذكرنا هذا الحديث بالسلاماسي. وأما الشيخ فهو أبو القاسم الهلالي، قال فيه السلفي: من بيت الرياسة دينا ودنيا بثغر سلاماس، وسلفه سلف صالح رواة للحديث، توفي سنة 1500. وأما الحديث فهو حديث ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي بعدما مات، وهذا قد ثبت، وأن أبا بكر قال: ما أطلبك حيا وميتا. وفيه جواز تقبيل الميت بعد موته وكشف وجهه وتقبيله ما لم يصحب ذلك محرم كلطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد العشرون الحلة المريدية. قال: أخبرنا أبو عبد الله
عندنا المزيدية. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن إسحاق ابن فداويه الكوفي بالحلة المزيدية على الفرات، وساق بسنده عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القربى صلة وصدقة.
نعم، فالبلد الحلة المزيدية على الفرات، والشيخ ابن فدوية، وأما الحديث فحديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة، فدل هذا على استحباب أو تقديم المسكين القريب على المسكين البعيد، وأنه إن تصدق على المسكين القريب كان له أجران، أجر متعلق بالصدقة وأجر متعلق بصلة القرابة. وهل يدخل في ذلك الزكاة؟ هل يجوز أن يعطي الإنسان الزكاة لأخيه ولعمه ولخاله ولخالته؟ نقول بلا خلاف أن الصدقة على هؤلاء تقدم على غيرهم ما لم يكن وارثا لأحدهم، فمن كان وارثا لأخيه فإنه يلزمه النفق عليه إذا كان فقيرا على القول الصحيح، إلا إذا ضاق ماله عن النفقة فحينئذ له أن ينفق عليه من الزكاة. أما الأصول والفروع، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، فلا يخرج زكاته لهم، زكاته لهم إلا إذا تعلقت الزكاة بغير النفقة، فله أن يخرج الزكاة لهم في غير النفقة. أما النفقة مأكل مشرب مسكن كذا يلزم أن يخرج الزكاة، لا يجوز أن يخرج الزكاة لهم، بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، لأنه لو أعطاه من الزكاة والنفقة تلزمه فقد حصن ماله ومنع ما يلزمه واستفاد من زكاته. أما في غير النفقة كأن يكون على أحدهم مثلا دين نتيجة سيارة نتيجة بيت أو يعني شيء من هذا، اشترى شيئا ولم يستطع سداده فيما لا يتعلق بنفقة، فهذا يجوز أن تخرج له الزكاة وإن كان من الأصول أو من الفروع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الحادي والعشرون جربذاقان.
نعم.
قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن الحسن ابن أحمد بن علي بن الخطيب الخناساري بجربذاقان، وساق بسنده عن بريد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت بع عند
نقرأها بصعوبة، فكيف نرحل إليها بسهولة؟ إن قراءتها صعبة فما بالكم بالرحلة، لكن هؤلاء القوم جابوا الأرض محتسبين فهان عليهم عناء السفر، ومن استحضر لذة العلم هان عليه ذل الطلب. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني.
نعم. أما البلد فجرباذ كان، وأما الشيخ فهو أبو سعد أحمد بن الحسن ابن أحمد بن علي بن الخصيب. قال في الحاشية نعته الذهبي بأنه الإمام المحدث ثقة بقية المسندين، توفي سنة 63 و300 وتوفي سنة 45 و400، ولد سنة 63 و300 وتوفي سنة 45 و400. قال ابن حبان عنه أبو الشيخ الإمام الثقة المأمون. نعم. وأما الحديث فهو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند النبي فسمعته يقول بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت تسبقني، كما قال النبي في الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين، مما يدل على قرب الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبعده الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البلد الثاني والعشرون ساو. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إسحاق بن أحمد الأديب الساوي بساو وساق بسنده عن عبد الرحمن بن سمرة قال رجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في مسجد المدينة قال لقد رأيت البارحة عجبا.
يعني الحديث الماضي هذا لو جر بذاق قال لو انفقدر بقاء قال حبان هو أبو الشيخ الإمام الثقة المأمون صاحب العظمة وتاريخ أصبهان معروف اللي هو أبو الشيخ. نعم.
قال رجع إلينا
هو من فقهاء جربا ذقان وكان حسن الطريقة. قال السلفي هو من فقهاء جربا ذقان وكان حسن الطريقة محمودا فيما بين أهلها. نعم.
وساق بسند عن عبد الرحمن بن سمرة
البلد الثاني والعشرون ساوة. نعم.
قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إسحاق بن أحمد الأديب الساوي بساو وساق بسند عن عبد الرحمن بن سامرة قال رجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في مسجد المدينة قال لقد رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه. الحديث بطوله.
نعم. أما البلد فساوة قال في حاشية وهي مدينة حسنة بين ريها مذان في وسط وقال يقربها مدينة يقال لها آوة هذه ساوة وهناك مدينة يقال لها آوة. طيب والفرق بينهما لطيف جدا. أما ساوة فسنية شافعية وأما آوة فشيعية إمامية بينهما نحو فرسخين ذكر ذلك في معجم البلدان. ساوة وآوة ساوة سنية وآوة شيعي. نعم. وأما الشيخ فهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن أحمد الأديب السوي وأما الحديث فهو حديث عبد الرحمن بن سمرة قال رجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجد المدينة فقال لقد رأيت البارحة عجبا رأيت رجل من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بولده فرده عنه. هذا الحديث إسناده ضعيف والمعنى كأن فيه نكارة لأن بر الولدين ما ادفع أجلا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك قدر الله ذلك أن يكون الأجل ليس هو الأجل الذي ينبغي قبضه فيه الآن أو الذي هو في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد الثالث والعشرون الدينور. قال أخبرنا أبو طالب نصر بن الحسين ابن محمان قاضي الدينور بها وساق بسنده عن أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال سمعت النابغة يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته حتى أتيت إلى قولي أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال إلى أين يا أبا ليلى فقلت إلى الجنة فقال عليه السلام إن شاء الله فأنشدته ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يقدر فقال لي صدقت لا يفضض الله فاك قال فبقي عمره أحسن الناس ثغرا كلما سقطت سن عادت أخرى مكانها وكان معمرا.
أما البرد فدينور وأما الشيخ فأبو طالب الدينوري وأما الحديث فإسناده موضوع ومتنه فيه النكار. نعم.
البلد الرابع والعشرون تسطر. قال أخبرنا القاضي أبو أحمد الموحد بن محمد بن عبد الواحد الحنفي بتسطر وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله.
أما البلد فتستر وإليه تكون نسبة تستري وأما الشيخ فالقاضي أبو الحمد الموحد بن محمد بن عبد الواحد الحنفي بتستر وأما الحديث فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. والحديث وارد في الصحيحين، وفيه بيان للغاية من وضع القتال وهو إسلام الناس. أما والشرك موجود فالسيف موجود والجهاد قائم، لكن قد يكون عهد بين المسلم وبين الكفار فيوضع السيف وتكون الجزية، لكن مشروعية الجهاد موجودة مع الجزية. لكن قد يتخلف هذا في قوم القتال بالسيف لوجود عهد بين المسلمين وبينهم، لكن لا يوضع السيف طالما كفر موجود، ولا يرفع الجهاد طالما كفر موجود. قال تبارك وتعالى أمرت أن أقاتل الناس، قال تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال فاقتلوا مشركين كافة، وقال فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله، أي إذا كانوا على الشرك فلا يخل سبيله إلا من كان بيننا وبينهم عهد. وهذا فيه الرد على من قال بأن الجهاد انتهى زمانه، وأن الجهاد مقابل الأرض والاعتداء، فمن اعتدى على أرضنا جاهدنا وإلا فلا. نقول هذا نوع من الجهاد، وهو جهاد الدفع، وبقي جهاد الطلب من أجل تعبيد الأرض لله رب العالمين. وأيما أرض عليها شرك وفي الإمام قدرة لزمه إما ندعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو السيف. نعم.
البلد الخامس والعشرون، القرج. قال أخبرنا أبو طاهر حمد بن محمد بن عمر الكوسج الفقيه بالقرج، وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الرطب بالتمر.
نعم. أما البلد فالكرج، وأما الشيخ فأبو طاهر حمد بن محمد بن عمر الكوسج، وأما الحديث فحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الرطب بالتمر. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي سأل أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا يباع الرطب بالتمر لأن الرطب يجف وبالتالي ينقص، والشرط في بيع التمر بالتمر أن يكون هناك التماثل والتقابض يدا بيد مثلا بمثل، فلا بد من شرطين: التقابض والتماثل، التقابض والتماثل، وإلا ما يصح البيع، كما جاء بحديث عبادة بن صامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه ستة أصناف، ويلحق بها ما كان في علتها. فبيع الشيء بجنسه ذهب بذهب تمر بتمر يلزم فيه أمران: التماثل والتقابض. وبيع الشيء بغير جنسه له حالتان: أن تكون العلة متحدة فهذا يلزم له شرط واحد، وهو أن يكون يدا بيد ولا يلزم التماثل، كبيع التمر بالبر فيلزم له شرط واحد وهو التقابض في المجلس ولا يلزم التماثل. وأما بيع الشيء بغير جنسه والعلة مختلفة فلا يلزم شيء، مثل الذهب بالتمر. فلو بعت تمرا بمال بذهب فلا يلزم التقابض ولا يلزم التماثل. نعم.
البلد السادس والعشرون، الأهواز. قال أخبرنا أبو محمد راشد بن علي بن راشد الأهوازي المقري الأسدابازي بالأهواز، وساق بسنده عن ابن عباس عن عبد الله عن داود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا في المجالس، فإن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وغضوا الأبصار واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة.
أما البلد في الأهواز وأما الشيخ فهو محمد راشد بن علي بن راشد المقرئ الأسد أباذي بالأهواز. قال فيه السلفي رجل صالح من أهل أسد أباذ، ونعته الذهبي بأنه مسند واسط قد مات سنة 67 و400. وأما الحديث فحديث العباس أن النبي قال لا تجلسوا في المجالس فإن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وغضوا الأبصار وهدوا السبيل، يعني دلوا السبيل ابن السبيل، وأعينوا على الحمولة. قال في الحاشية إسناده ضعيف، لكن الحديث قد ورد معناه في الصحيح إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله يا مجالسنا ما لها ما لنا منها بد، قال إن بيتم إلى طريقة أو إلى الجلوس فأعطوا طريقة حقه. قال وما حق طريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وغض البصر إلى آخر ذلك. ففيه أن الإنسان لا يجلس وتعرض للناس في ذهابهم وإيابهم، فإن كنت ولا بد فاعلا ولك حاجة إلى ذلك فأعط طريق حقه، فالطريق له حق. غض البصر لا تنظر إلى الغديات والرائحات، ورد السلام من سلم عليك، وإرشاد الناس والأمر المعروف أنه منكر. فإذا فيه أصالة عدم جلوس الإنسان في الطرقات، لأنه سبيل إلى أن ينظر الإنسان إلى محرم وأن يقع في بعض المحظورات. فإن كان الإنسان محتاجا إلى ذلك ألا حينئذ فليعطي الطريق حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد 27 تفليس. قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمر ابن محمد ناتان المقري بثغر تفليس، وساق بسنده عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
نعم. أما البلد فتفليس، وأما الشيخ فأبو نصر أحمد بن عمر بن محمد ابن بابان المقري بثغر تفليس. وأما الحديث فحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال في الحاشية إسناد فيه من لم أهتدي إليه، والحديث على شرط مسلم، والذي يظهر الله أعلم أن الحديث من جهة المتن فيه نظر، فإن النبي ورد عنه الادخار لا لغد بل لسنة لما فتح الله عز وجل عليه، فاتخذ النبي طعام السنة. ولو صح هذا الحديث فقد يحمل على محمل ألا وهو لا يدخر شيء لغد والناس يحتاجون، أما الادخار فإن النبي قد ثبت عنه أن ادخر لسنة. نعم.
البلد 28 نصيبين. قال أخبرني أبو منصور محمد بن أحمد بن مهدي السريجي، سريج قبيلة من الأكراد بنصيبين، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن غوثه وجعل له خلفا صالحا يرضاه.
نعم. أما البلد فنصيبين، وأما الشيخ فأبو منصور محمد بن أحمد بن المهدي الشريحي، وأما الحديث فحديث ابن عباس أن النبي قال من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبة وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. ذكر هنا أن الإسناد ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بنحو هذا المعنى. من استرجع عند المصيبة قال إن الله وإنا إليه راجعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حال المصيبة إذا أصيب بها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجر الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها، وهو ما يدل عليه قول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد 29 شابر خواست. قال أخبرنا القاضي أبو طاهر أحمد بن علي ابن الحسين الشابر خواستي بها، وساق بسنده عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ومنامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
نعم. أما البلد فشابر خواست، وأما الشيخ فالقاضي أبو طاهر أحمد بن علي بن الحسين الشابر خواستي. قال فيه السلفي كان ورعا عفيفا قل ما يتكلم في أمور الدنيا، وكان كثير الصلاة والصدقة، ظاهر العناية بالغرباء، ولأبيه تصانيف، مات سنة 250. وأما الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله أو فليعجل إلى أهله. فالسفر قطعة من العذاب، لأن الإنسان في السفر غريب ويمنعه راحته، ولا يستريح الإنسان إلا في بلده وبيته، ففيه أن الإنسان إرشاد إلى أن الإنسان إذا قضى حاجته في سفره فليعد إلى أهله وليأنس بهم. نعم.
البلد الثلاثون كنكور. قال أخبرنا أبو نصر عبد الواحد بن محمد بن عمر الوالى شجرادي بالكنكور، وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء.
نعم. فالبلد كنكور، والشيخ أبو نصر عبد الواحد محمد بن عمر الولا شجردي. قال فيه السلفي كان مقيما بقصر كنكور، وسألته عن مولده فقال ولدت سنة 40، أي 40 و400، ووالدي كان من إصبهان، ورحلت إلى بغداد قصيدة لطلب الحديث فكتبت بخط أزيد من 100 جزء عن ابن المسلمة إلى آخر ذلك. وقال فيه السمعاني كان فقيا فضيلا دينا حسن السيرة جميل الأمر، توفي سنة 250 بكنكور. الله أكبر. أقول بلدان يصعب علينا نطقها، فكيف كنا نرحل إليها وهي الآن تبكي الآثار، ذهبت الآثار وبقيت الأمصار. في زمان السلف كانت الأمصار ذوات الآثار، فأسأل الله أن يعيد الآثار إلى الأمصار، فإن حياة الأمصار بالآثار، فنسأل الله أن يحييها بها وأن يردها إلى المسلمين وإلى السنة ردا جميلا. نعم.
البلد الحادي والثلاثون المدينة المعروفة بشهرستان على مقربة من أصبهان، وكان من حقها أن تذكر من قبل.
نعم.
أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد ابن رشيد الآدمي بشهرستان، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
نعم. أما البلد فشهرستان، وأما الشيخ فأبو الفتح أحمد بن محمد بن رشيد الأدمي بشهرستان. وأما الحديث فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ففي هذا الحديث بيان تحريم وصل الشعر، أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها أو بشعر آدمي فهذا حرام، وكذلك الوشم، وهو أن تضع الشيء في المكان الذي تريد من الوجه أو غيره بعد إخراج الدم ثم تقوم بحشوه بالمادة التي تريد، فهذا يسمى بالوشم، هذا يسمى بالوشم. فلعن النبي هنا الطالب للفعل والفاعل لها، الواصلة والمستوصلة، المستوصلة تطلب والواصلة التي تقوم بصلة شعرها بهذا العمل، وكذلك الوشم المستوشمة، وكذلك النامصة والمتنمصة. فالطالبة للفعل والفاعلة لها ملعونتان، وهذا يدل على أن على أصحاب ما يسمى بالكوافير وإعداد النساء أن يتقين الله عز وجل. أولا لا يجوز هذا العمل من الرجال للنساء مطلقا، الأمر الثاني لا بأس تتجمل المرأة عند المرأة لكن بالحفاظ على هذه الضوابط. فلينبغي لصاحبة تجميل النساء أن تقوم بهذه الأعمال، لا الوشم ولا الوصل ولا النمص ولا الوشر، وهو أن تبرد أسنانها طلبا للحسن وأن توسع بينها طلبا للحسن والجمال، فهذا لا يجوز ولا يشرع، ولو كان للزوج ولو كان للزوج، لأنه لم يرد دليل على الاختصاص، لكنه لغير الزوج أقبح وأقبح. وينبغي على المرأة أن تتجمل بالمشروع، وإن كان فيه من يقول بجواز ذلك ليه الزوج، لكن لم يرد دليل بهذا قط، بل الدليل يرد على هذا، وقد جاء عند البخاري وغيره المرأة التي والبنت والعروس التي نزل شعرها وجاءت تستفتي النبي فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما إذا وصلت شعرها بما تتميز به من القماش والأنواع الأشياء التي تتجمل بها من غير شعر فلا بأس. وكذلك أيضا لو وصلت بشعر غير الأدمي كخيل وغير ذلك فإن هذا لا يجوز، لأن المؤدى واحد. كذلك ما يسمونه أيضا الآن الشعر الصناعي فإن المؤدى واحد أيضا، وهذه لابسة ثوب زور، كل هذا لا يجوز. ومثله أيضا وضع الرموش الصناعية فإنه محرم، والأظفار الصناعية فإنه محرم، والعدسات الصناعية فإنه محرم. كل هذا لا رموش ولا عدسات ولا أظفار، وحسبك يا أمة الله أن تتجمل بما شرع الله، وإن أجمل ما فيك الامتثال. ومن لم يرضى من زوجته بالامتثال ورضي بغير ذلك من الخروج عن امتثال فإنه زوج عنده من الفسق ما عنده. فباب التجمل واسع، وترك ما حرمه الإسلام عليك. نعم.
البلد الثاني والثلاثون، النعمانية، قال أخبرنا أبو تمام محمد بن محمد بن محمد بن حامد بن بنيق النعماني بالنعماني
بنبق. نعم.
وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها.
نعم. فالبلد النعمانية والراوي أبو تمام النعماني. قال في الحاشية أبو تمام النعماني ذكره ابن الدبيثي في ذيله على تاريخ بغداد ولم يتكلم عليه، وساق له هذا الحديث. وأما الحديث فهو حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، أي الذين يقرؤون بألسنتهم ولكن لا يصل القرآن إلى قلوبهم. فهذا المصطلح في من يقرأ ولا يعمل بعلمه. نعم.
قال رحمه الله
وصف النبي الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، هؤلاء لا يفقهون ولا يعون، وإن قرأوا القرآن بألسنتهم لكن لم ينتفعوا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد الثالث والثلاثون، داريا، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن حجيجة الدمشقي بدارية، وساق بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة.
الله أكبر. أما البلد فدارية أو دارية، وأما الشيخ فأبو عبد الله محمد بن علي بن حجيجة الدمشقي، و أما الحديث فحديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، أي أن الدنيا كلها بلاء وفتنة إلا من وفقه الله للعمل الصالح، فإن الله يقيه هذا البلاء وتلك الفتنة. نعم. قال على الإنسان ألا يغتر بالدنيا ولا يقبل عليها، بل أن يعتصم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينجو من هذا البلاء وتلك الفتنة. نعم.
البلد الرابع والثلاثون أردبيل. قال أخبرنا القاضي أبو عمرو مسعود بن علي بن الحسين الملاحي بأردبيل، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط توقف على الصراط توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك.
نعم. أما البلد فأردبيل، وأما الشيخ فأبو عمر مسعود بن علي بن حسين الملحي بأردبيل، وأما الحديث فحديث أبي هريرة. والحديث ذكر المحشي أن إسناده موضوع، وأبو عمر الملحي ذكر في الأصل أبو عمر الملحي، قال أبو عمر الملحي قال السلفي وكان من أركان العلم بقطر أضربيجان فقها وأدبا وحسن طريقة في أحكامه وقضايا، وسمع الحديث الكثيرة وانتخبت من أصوله فوائد. والحديث إسناده موضوع، وفيه أيضا ما ينكر من جهة المتن، وهو أن الملائكة تزور القبر كما يزور البيت العتيق، وهذا منكر. نعم.
البلد الخامس والثلاثون آمد. قال أخبرنا القاضي أبو منصور سالم بن محمد بن منصور العمراني بثغر آمد، وساق بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركناه صدقة.
أما البلد فآمد، وأما الشيخ فأبو منصور العمراني، قال فيه السلفي هذا أجل شيخ رأيناه بثغر آمد، ثم أثنى عليه كما في الحاشية. وأما الحديث فحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق، وفيه أن الأنبياء لا يورثون من جهة الأموال وكذا، ولكن ما تركوه فصدق. وفي أن ذلك ليس خاصا برسول الله، بل هو عام في جميع الأنبياء. والعلة في ذلك أنه لا يقال إن الأنبياء إنما دعوا إلى الله طلبا للمال، وأنهم تركوا لأولادهم كثيرا من الأموال والأطيان، فكان النبي لا يسأل أجرا على دعوته، وإن كان له مال بعد موته فإن أهله لا يرثونه ولا يورث هذا المال، بل يجعل صدقة للمسلمين. وإنما ميراث الأنبياء آثارهم وسننهم، فمن أخذ بذلك أخذ بحظ وافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاش الأنبياء لا نورث، ثم قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
البلد الثالث والثلاثون الأشتر. قال أخبرنا أبو علي عبد الجبار ابن سعد ابن بندار السعدي قاضي الأشتر بها، وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك.
أما البلد فالأشطر، وأما الشيخ فعبد عبد الجبار أبو علي عبد الجبار السعدي قاضي الأشطر، وأما الحديث فحديث جابر رضي الله ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك، يعني فليستعمل السواك. قال إسناده ضعيف، لكن الحديث معناه صحيح، وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك، فمن مواضع استحباب استعمال السواك إذا قام من النوم. نعم.
البلد السابع والثلاثون ماكسين من مدن الخابور، وهي قصبتها.
قال أو وهي من قصبتها عندنا. نعم.
أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن حامد الأسدي الحراني بمكسين، وكان قد ولي قضاءها، وساق بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله تعالى
كل لسانه
ولم يشف غيظه
ولعل لم يشف غيظه. الحديث قال إسناده ضعيف، البلد ماكسين، والشيخ أبو الفتح الأسدي، والحديث حديث سهل بن سعد من اتقى الله تعالى كل لسانه ولم يشف غيظه. لعله والله أعلم المراد أنه من اتقى الله أكثر ذكره، حتى إن لسانه لا يتعب من الذكر ومع ذلك ما قضى حاجته من ذلك، بل إنه في حاجة إلى الذكر أكثر وأكثر، والله أعلم. لكن عموما الحديث ضعيف. ما
قال رحمه الله تعالى البلد 38 المأمونية. قال أخبرنا القاضي أبو العميد عبد الكريم بن حمد ابن علي الجرجاني بمأمونية زرند هي في مدرسته وهي بين الري وساوة، وساق بسنده عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها يسقين الماء ويداوين الجرحى.
نعم، فالبلد المأمونية والشيخ أبو العميد الجرجاني، والحديث حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها يسقين الماء ويداوين الجرحى، ففيه جواز غزو النساء مع الإمام، ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة وإذا كان عملها في الجهاد عملا مناسبا لها. وقد ذكر البخاري تقريبا 7 أبواب في كتاب الجهاد في غزو النساء وما تعلق بذلك من أحكام. نعم.
البلد 9
أما الآن ما يجري من تجنيد النساء وأنهن يعملن غير ما يناسب الطبيعة وأنهن يظهرن محاسنهن فإن هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم.
البلد 39 نهر الدير. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن طاهر البصري قاضي نهر الدير بها، وساق بسندي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، أما البلد فنهر الدير، وأما الشيخ فأبو القاسم البصري، وأما الإسناد هذا فقال المحاشي إسناد موضوع، لكن الحديث صحيح متواتر ويمثلون له بالمتواتر، وفيه تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، يخرج بذلك من إذا وهم في ذلك فنسب إلى النبي ما لم يقله فإنه معذور إذا كان من أئمة الحديث، لأن النبي علق الأمر على التعمد. وفيه الرد على انحراف وضلال من قال بجواز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ترغيب الناس في الأعمال الصالحة، وقالوا نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل، ولولا جهلهم وتأويلهم لكفر من اعتقد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى البلد 40 باب الأبواب المعروف بدربند. قال أخبرنا أبو القاسم ميمون بن عمر ابن محمد الفقيه البابي بباب الأبواب، وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
أما البلد 40 والأخير فباب الأبواب المعروف بدربند، وأما الشيخ فميمون البابي، وأما الحديث فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث إسناده ضعيف، وأما المعنى فصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال سبحانه وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالحديث دال على الاتباع وعدم الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن المؤمن إيمانا كاملا حتى يخضع هواه للسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا السفر العظيم، وهذا آخر كتاب 40، والحمد لله وحده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وقلنا واطلعنا، وهذه 40 جيدة في موضعها وفي بابها وفي انتقائها. وبذلك يكون اليوم والحمد لله قد استفدنا 80 حديثا من حديث رسول الله، ووقفنا عند فوائد 80 حديثا. ما رأيكم يا شباب لو كنا نمنا؟ الآن ناموا، يلا اذهبوا إلى النوم، ناموا ناموا راشدين إن شاء الله، فنومكم سيكون عبادة بإذن الله، بس بعد صلاة الظهر. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله تعالى بهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الدورة العلمية 40 بعد 200. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا إن شاء الله بعد العشاء في فتاوى 40. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.